يجزئنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل مكرم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد ان استاذنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه جليله ونجيبه وبعيده وخطيبه بلغ الرساله واتى الامانه ونصح للامه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه توجيك وترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين ثم اما بعد عباد الله هذه هي الجلسه الاولى في سلسله دروس السيره النبويه المطهره مع غزوه احد. هذه الغزوه التي لم يكن ميدانها هو فقط ميدان القتال وانما كان ميدانها اوسع من ذلك وارحب. هذه الغزوه التي كان النصر فيها اولا للمسلمين ثم كانت الهزيمه ثم جعل الله تبارك وتعالى نصرا عظيما للمؤمنين بعد النصر الاول وبعد الهزيمه الثانيه. ذلك انهم انطلقوا متحررين من رمش كثير كان عندهم. انتصار عظيم ذلك الذي اكرمهم الله به حتى وان كان من وراء الضر النبيل. هذا الانتصار انما يتمثل في تمييز الصفوف وتمحيص وتميز الخبيث من الطيب. هذا الانتصار يتمثل في وضوح النفاق بكل سماته وتحركاته حتى ينطلقوا بعد ذلك بعون الله تعالى متجردين راجحة عندهم القيم ثم يستعدون بالتجرد وبالتنظيم وبالتحرك الصغار السليم. هذه الغزوة عباد الله والتي سنستعين بالله تعالى عليها في هذه المحاضرة وفيما يليها ونبدأها بذكر وقائعها تاريخيا. بعد معركة بدر حيث انتصر المسلمون انتصارا ساحقا بفضل الله تعالى امتلأت قلوب المشركين غيظا وتحرقا للانتقام والثأر. وكان زعماء قريش يتحركون في هذا الاتجاه وكان من ابرزهم ابو سفيان بن حرب وعكرمه بن ابي جهل وصفوان بن اميه وعبد الله بن ابي ربيعه. هؤلاء تواعدوا حتى انهم ما قبلوا العذاب بل ما استعجلوا في الفداء ثم انهم عرضوا على اصحاب العير التي كانت ما زالت واقفه حتى هذا الوقت وقوامها الف بعير ذهبوا الى اصحابها قالوا لهم ارصدوا اموال هذه القافله لحرب محمد حتى نستأصل. فوافقوا على هذا وباعوها وجعلوا ثمنها زادا ومدادا لقتال وحرب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ثمن هذه العير كما قالوا 50,000 دينار او كما ورد في روايات لهذا. استعدوا لهذا الامر وبدأوا يستعدون له ايضا بالحرب النفسيه والحرب الرعائيه وهي تعبئه روحيه كما يقولون. استعدوا لهذا وانتدبوا رجلا يقال له ابا عزه الجمحي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد من عليه في بدر وقال له امن عليك بشرط الا تعود فوعده على ذلك. ولكن ابا عزه وكان شاعرا نقص في هذا. جاءه صفوان بن اميه وعرض عليه انه يقتل عياله وبناته على ان ينظم الشعر تهييجا لقتل المشركين في بدر، ثم تهييجا لمقاتلة محمد صلى الله عليه وسلم. وافق ابو عزة وبدأوا يستجمعون الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء معهم الاحابيش وهم قوم تحالفوا مع قريش في مكان يقال له الحبش، ليسوا من احباش. المهم هؤلاء تواعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وخرجوا في يوم قريب من يوم الجمعه في الاسبوع الاول من شهر شوال من السنه الثالثه من الهجره. وكانت الاستخبارات النبويه في مكه وعلى راسها العباس بن عبد المطلب يعرفون تحركات المشركين، فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم رساله مع رجل يفيده فيها بما وقع، فاسرع الرجل الى المدينه حتى انه قطع المسافه ما بين مكه والمدينه في ثلاثه ايام، المسافه قرابه 500 كيلو متر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء واعطاه الرساله وقراها عليه ابي بن سعد رضي الله عنه. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الى المدينه واستشار اصحابه، وبقيت المدينه مستنفره مستعجله حتى انهم انتدبوا 50 رجلا لحراسه المدينه في مداخلها ومخارجها، وكان على راسهم سعد بن معاذ وسعد بن حضير وسعد بن عباده رضي الله عنهم اجمعين. وانتدبوا لذلك ايضا مجموعه لحراسه النبي صلى الله عليه وسلم، على راسهم محمد بن مسلمه، وكان على راس الحراسه الشخصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قيس بن ذكوان رضي الله عنه. إلى أن جاء يوم الجمعة، وكان المشركون قد وصلوا إلى مكان يقال له بطن السبحة قريبا من أحد، فعسكروا هنالك. فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع أصحابه واستشارهم في هذا الأمر، وكأنه رجح إليهم ألا يخرجوا إليهم خارج المدينة. قال لهم: إن أقاموا بمكانهم هذا أقاموا بشر مكان، وإن دخلوا المدينة قاتلهم الرجال في الأزقة وقاتلتهم النساء من أسطح البيوت. وقد وافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. وهنا لم يوافقه على هذا الرأي لمجرد أنه رأي صائب، ولكنه وافقه لأنه يمنعه من الخروج للمقاتلة، وكما سنرى قد دان وظهر نفاقه بيانا واضحا لكل ذي علم. بعض الصحابه الذين لم يشهدوا بدرا وكان معظمهم من الشباب، قالوا: يا رسول الله، والله انا لكنا نتمنى هذا اليوم، وقد جاءوا الينا بارجلهم لا يعرفون عنا هذا انا قد جبلنا، فاخرج اليهم يا رسول الله. وكان على رأس هؤلاء المتحمسين ان صح التعبير حمزة اثر الله واثر رسوله. قال له: يا رسول الله، والذي انزل عليك الكتاب لا اذوق طعاما قط حتى اناجزهم بسيفي خارج المدينه. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام هذا الرأي دخل بيته ولبس لأمته وظهر بين درعين، اي لبس درعا فوق درع، فخرج إليهم. ولما كان بالداخل قال لهم أسيد بن حضير وقال لهم سعد بن معاذ: قد أكرمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر كأنه لا يريده، وهذا لا يحل لكم، فندموا على هذا. فلما خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، قد استكرمناك على أمر كأنك لا تريده، وهذا لا يحل لنا، إن رأينا يا رسول الله أن نبقى هنا فلنبقى معك يا رسول الله. فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يدعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. نعم، الشورى لها موعدها ولها حدودها، فإذا ما جاء وقت العدل ووقت الجد هنا لا مجال للمشورة، وإلا كان اضطرابا وترددا خاصة في الأمور العسكرية والحربية. هذه هنا خطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وذكرهم وحمسهم، ثم خرجوا في 1000 رجل معهم 50 من الأجرة وليس معهم سادس واحدا على بعض الروايات. ونظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمهم 3 كتائب. الأولى كانت للمهاجرين وأعطى لواءها لمصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه، والثانية كانت للأوس وأعطى لواءها لأسيد بن حضير رضي الله عنه، والثالثة كانت للخزرج وأعطى لواءها لحباب بن المنذر رضي الله عنه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بهذا الجيش والذي كانت قوامه كما قلنا 1000 رجل، وكانت إعداد المشركين 3000 مقاتل، أخرجوا معهم النساء أي يحمسونهم أو في قتالهم هذا، وكان معهم 3000 بعير يمثلون سلاح النقل، وكان معهم أيضا كما ورد في بعض الروايات 100 من الفرسان المجاهدين قد جنبوهم السيف، خرجوا معهم العدة والعتاد والنساء ونزلوا في موطنهم هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بصحابته في هذا الشرداد. وبينما هم اقتربوا من مكان يسمى عينين، إذ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجاز، عرض عليه المقاتلة، فأجاز بعضا وأرجع بعضا. من الذين أرجعهم كان أسامة بن زيد رضي الله عنه، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لصغر سنهم، وكان معهم أبو سعيد الخدري أيضا. ثم إن سمرة بن جندب ورافع بن خديج لما علم برجوعهما بكى رافع وذهب إلى عمه وقال: يا عماه، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رام ماهر. فأخبره عمه بذلك فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلم سمرة ذلك فغضب وحزن فذهب وقال: يا رسول الله، إني أصرع رافعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتصارع أمامي فتصارع فصرع رافع سمرة، وهنا أو سمرة رافعا، وهنا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثنين معا. بعض الناس يتعجبون من هذه التربية، بعض المستشرقين يقولون إن العرب قد تربوا شبانا وشيوخا وأطفالا على الحروب والقتال، ولهذا لم يتعجبوا موقفهم هذا، ولكنهم قد بعدوا كثيرا. وإلا فليبرروا لنا كيف انخذل كما سنرى عبد الله بن أبي بن سلول الجيش، وكيف انهزم المشركون في بدر وكانوا أكثر من 3 أضعاف المسلمين، كيف انخذل هؤلاء وكيف جمعنا عبد الله بن أبي. إذن إنما هو الإيمان عباد الله الذي يملأ القلب وينتج عنه ويثمر حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب القتال معه وحب الشهادة في سبيله. أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء وبدأ في تنظيم الصفوف، جعل على الميمنة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وجعل على ميسرتهم المنذر بن عمرو رضي الله عنه، وجعل على الرماة 50 راميا ماهرا، جعل عليهم عبد الله بن جبير العبدري، كان هذا من الأوس وكان بدريا رضي الله عنه، جعله أميرا عليهم. كان عبد الله بن أبي بن سلول قد انخذل بثلث الجيش بينما هم قد اقتربوا من عدوهم في مكان يقال له الشيخان، وهنا كانت حجته في هذا، قال: سمع لقول الصبية ولم يسمع لقولي، على ما يقتل أحدنا نفسه. ثم إن عبد الله بن حرام رضي الله عنه تبعهم وأخذ يذكرهما ورسوله ويقول لهم: هلموا تعالوا فادفعوا وقاتلوا. يقول له عبد الله بن أبي: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فدعا
عليهم وقال لهم أبعدكم الله أعداء الله، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاور مع صحابته فاختلفوا فيهم، فنزل قوله عز من قائل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركفهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. هنا تظهر سرية مسلحة تسليحا جيدا، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذه؟ قالوا هذه سرية اليهود. كثيرا من اليهود كانوا خلفاء للخزرج جاءوا كي يقاتلوا معنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل أسلموا؟ قالوا لا. قال ردوهم فإنا لا نستعين بمشرك على هذا صلى الله عليه وسلم. واستعدوا وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤخرته الجبل، ظهره من الجبل، وعن يمينه وعن شماله في مكان مقوس في جبل أحد، وجعل الرماة في مكان زحيف يحمون ظهره، كانت هي الثغرة الوحيدة في الخطة. وأمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمر عبد الله بن جبير رضي الله عنه وباقي الخمسين معه ألا يتحركوا من مكانهم، وإن رأوا الطير فتخطفهم. قال لهم في رواية وهي رواية البخاري إن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا قد انهزمنا فلا تشركونا، وفي رواية إن رأيتم الطير فتخطفنا فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا حتى أوذنكم بهذا. كأنه أمن هذا الأمر بمناورة حية وأخذ عليهم الموثق بهذا الأمر، وابتدأت المعركة. وسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف وأخذ يحمسهم، فأخرج سيفا بكارا وقال من يأخذ هذا بحقه؟ اشرعبت عنق عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب كل منهم يريد أن يأخذه، فقام أبو دجان سنف بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه فقال له يا رسول الله أنا أخذه فما حقه؟ قال حقه أن تقاتل به حتى ينحني، وفي رواية حقه أن تسلق به هام المشركين. فأخذه أبو دجان فكانت معه رصاصة حمراء إذا ما ربطها على رأسه عرف أنه سيقاتل حتى الموت، فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يتبختر به بين الصفوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموقع. وكما سنرى ماذا صنعته الجهل بهذا السيف. حدثهم صلى الله عليه وسلم وابتدأت المعركة. بدأت بأنه كان للمشركين على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، وكان على المشاة صفوان بن أمية، وكان على الرجال عبد الله بن ربيعة، وكان اللواء لطلحة بن أبي طلحة العبدري، وهم من بني عبد الدار، وقد توارثوا حمل اللواء فاجرا عن فاجر، وقد انخذلوا يوم بدر، فجاء أبو سفيان يريد أن يحمسهم، فقال لهم قد أخذتم اللواء يا بني عبد الدار وقد أخذتموه يوم بدر، فكان منا منكم أن هزمنا، لأن صاحب اللواء إذا انهزم الناس، فإنا نريد منكم أن تخفون اللواء أو تعطونا إياه. فغضب أبو طلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار غضب غضبا شديدا وقال أن أعطيك اللواء فترى غدا ماذا نصنع. وكان يشاع كان طلحة بن أبي طلحة العبدري فارسا من أشجع فرسان قريش، وكان على جمل، فتقدم وطلب المبارزة، قال فما بهم نال أن يخرج إليه لما يعرفون عنه من الشجاعة والفروسية. فانتدب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن الزبير بن العوام خرج له بنفسه، فلما تقدم إليه وثب الزبير بن العوام وحدة واحدة، فكان مع أبي طلحة على الجمل فسقط به على الأرض ثم ذبحه وقطع رأسه، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم شجاع. وبدأت
المقتلة، وكأنه 3000 من المشركين كأنهم لا يواجهون 700 بعدما انخذل عبد الله بن أبي ثلث الجيش، كأنهم يواجهون 30,000 من الجيوس الصغار من الأسود المغاوير. أقدموا هؤلاء وأبلوا بلاء حزنا، أنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه يهد الناس هدا، وكذا سهل بن حنيف، وكذا مصعب بن عمير، وهذا عمر بن الخطاب، وكل هؤلاء أبلوا بلاء حسنا. تقدم رجل من بني عبد الدار فحمل اللواء، فتقدم إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرماه بسهم فقتله. فتقدم آخر فآخر 6 إخوة من بيت واحد من بني عبد الدار يقتلوا عن لوائهم. ثم تقدم تابع فثامن فتاسع فعاشر من بني عبد الدار، كل منهم يقتل حتى أخذه رجل مولى يقال له صواب، أخذه وناسح عنه فقطعت يده اليمنى فأمسكه باليسرى، ثم قطعت يده اليسرى فأمسكه بعضدي ونام عليه حتى قتل وهو يقول اللهم هل أعذرت بالزاي، وهو يريد اللهم هل أعذرت، ذلك أن لسانه كان به لسانا. وبدأت المعركة كما قلنا بهذا القدر، وانتصر المسلمون ذلك أنهم رأوا من المسلمين مظاهر فريدة من القوة والبأس والشدة، حتى أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه يقول والله إني لا كأني أرى خدمة سوق هند بنت عتبة تجري تولي هاربة مع صحاب وعبادها ما بين أخذهن قليل ولا كثير. يقول ابن إسحاق رحمه الله قال فكان النصر وحسوهم في أول النهار حسانا. ثم ماذا حدث؟ أرأيتم أيها الإخوة كأن مقاعة مضيئة ثم يحدث عطل في التيار فتنقلب مظلمة موحشة في لحظة واحدة؟ هذا الذي حدث. ذلك أن الرماة الذين أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يثبتوا مكانهم ولا يتحركوا مهما حدث، هنا لما رأوا انتصار المسلمين ورأوا الغنائم تملأ الوادي ورأوا النساء يهن في الجبل، هنا قالوا لبعضهم البعض يا قوم الغنيمة الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن الزبير ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن حب الدنيا هنا تملك بعضهم. في لحظة ندى نزلوا وهنا انكشف الأمر. انكشف هذا المكان الذي يسر ظهور المسلمين فيراهم خالد بن الوليد، تنقدح في عقله البراعة العسكرية التي اشتهر بها وهي بالسبب في اللحظة المناسبة، رأى هذا الأمر فالتف وانقض مكان الرماة، فرأى عبد الله بن الزبير وقد ثبت معه 9 آخرون فأبادهم عن آخرهم ونزل خلف المسلمين، فصار المسلمون هنا مفوقين. وقعت حركة التفاف هذا، صار المسلمون في هرج ومرج يضرب بعضهم بعضا، حتى ان امراه يقال لها عمره بنت علقمه الحارثيه هي التي اخذت اللواء من التراب ورفعته، نادى خالد بن الوليد فتنعه المشركون فتابوا وعادوا مره اخرى. وهنا حدثت المصيبه الكبرى، ذلك ان المشركين قد اعملوا السيف في المسلمين، قتل فيهم عدد كبير حتى انه اختلط عليهم الامر فصاروا يقتلون بعضهم بعضا. هذا اليمان ياتي فيقوله المسلمون رجلا من المشركين، ايره ابنه حذيفه فيقول ابي ابي ولا يعرفونه، وتتلقاه السيوف حتى قتلوه. وهنا كما بعد ذلك كما سرر اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوجهه او يدفع يديته، فقال حذيفه بل اتصدق بها على المسلمين يغفر الله لهم، فزاده ذلك خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ينفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر قليل من الانصار، قيل 7، وكان بينهم 2 من المهاجرين، كان طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص معه صلى الله عليه وسلم. وقد استجاب وسمع المشركون بهذا، فقدموا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورموه بالحجاره ورموا عليه النبل ورموه بالسيوف وضربوه ضربا شديدا، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم
في حفرة كان قد حفرها أبو عامر الفاسق، وكان يسمى بأبي عامر الراهب، ولكنه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق. فقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة لشقه، ورماه ابن قمية بحجر، وقيل رماه عقبة بن أبي وقاص فكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهي السن التي بجوار الناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة شديدة من ابن قمية، ضربه هذا المجرم بسيفه على ذراعيه، قال فشكى منها شهرا كاملا، ثم ضربه على راسه فتكسرت البيضة على راسه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عبد الله بن شهاب يقول دلوني على محمد لا نجوته الندى، فرماه بحجر فشق وجهه وسال الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم. دخلت حلقتان من حلقتي المغفر في بوجنتيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول كيف يصلح قوم أدموا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما ضربه ابن قمية أو ابن قمية على خلاف، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقمأك الله. وبالفعل كما جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل لما عاد إلى مكة بأيام قليلة فإذا الجبل مع غنمه، فجاءه كيس غنمه فأخذ ينفحه حتى قطعه قطعة قطعة. نعم، يأتي ابن أبي ويريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد جهز راحلة سماها العود، وكان يقول إني أقتل عليها محمدا. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل أنا قاتله إن شاء الله. وبالفعل يأتي ويقول دلني على محمد لا نجوته النجا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تاب حوله بعض المسلمين، أخذ الحربة من الحارث بن الصملة، قال فلما أخذها انتفض انتفاضة كما يتطاير الشعر من البعير، انفرد عنه أصحاب الذين معه ورمى برسول الله صلى الله عليه وسلم بحربته، فوقعت في فجوة بين سابغة الدرع وبين البيضة التي عندها أثره في ترخوته هنا، فتضحضح كتضحضح الثور. ثم عاد إلى صحابته وقد خدشت رقبته فقال قد قتلني محمد، قالوا والله ما بك ذا فإن قلبك قد ذهب، قال قد وعدني أن يقتلني، والله لو بصق علي لقتلني. وفي رواية والله لو أن ما بي بأهل المجاز كلهم لماتوا جميعا. ومات عبد الله بعد أن صار أياما بعد ذلك، وكان هو الرجل الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. هنا تظهر صور بارعة فريدة من الشجاعة والإقدام والحب والتفاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انفرد به المشركون سبعة من الأنصار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يردهم عني وله الجنة، فيتقدم حتى قتل. ثم يأتي الثاني من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة، فيتقدم حتى قتل. حتى كان السابع وهو عمارة بن يزيد بن أبي السجن، تقدم حتى قتل، فوسده رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي قتادة بن النعمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني بنمله حتى إن قد انكسرت سيفه، وهي المسألة المنعطفة الليل هذا، يبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذها قتادة فيصاب عين قتادة، فتسيل عينه على وجهه فيأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعها مكانه، فكانت أحسن عينيه وأحبهما. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه أبو دجانة ويتصرف عليه بظهره والنبل يقع في ظهره وهو لا يتحرك حركة واحدة. هذا طمع سيد الله رضي الله عنه يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا حتى ان يده مشلة. يقول ابن حبان في صحيحه عن عائشه عن ابي بكر انه قال رضي الله عنه كنت اول من فاء او كنت اول من فاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحل، فرايت رجلا يشتد وينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، فقلت كن طلحة فداء أبي وأمي، فكان طلحة. فلما قدمت وكان أبو عبيدة عمرو بن الجراح الجاهلي قد جاء يشتد كالطير في إثري، فقدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم صاحبكم فقد أوجب. قال: فوجدنا به 79 أو 29 ضربة وقد شلت يده رضي الله عنه. قد أوجب رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله، هذا أبو طلحة رضي الله عنه، وكان راميا ماهرا، فكان يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رأى رجلا يرمي ومعه كنانته يقول: انسرها لأبي طلحة، وأبو طلحة يرمي، فيشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من على ظهر أبي طلحة يريد أن يرى أثر الرمي، فيقول له أبو طلحة: نحري دون نحرك يا دون نحرك يا رسول الله، احذر أن يصيبك شيء، أنا أنظر وأقبلك يا رسول الله. حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما ساء إليه عدد من المسلمين أخذ يتمالك والدم يتيل من وجهه صلى الله عليه وسلم، فعرضت له صخرة فأراد أن يصعدها فلم يستطع، فأناخ له طلحة بن عبيد الله فرفعه إليها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انحاز له عدد من المسلمين حوله في مكان آمن، وكان قد أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ذلك أن عمرو بن قميئة أو ابن قميئة كما ورد، هذا الرجل كان قد قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان حاملا لواء، قطع يده اليمنى فأمسك اللواء باليسرى، ثم قطع يده اليسرى فأمسك اللواء بعضديه، ثم قتله عدو الله فسقط مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو يقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وما كانت هذه إلا في القرآن. سقط مصعب بن عمير رضي الله عنه، حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: قد قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فوالله ما وجدنا له شيئا نواري جسده به إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدت رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه وأن نجعل على رجليه شيئا من الإذكر، وهو لذلك من الأسماك. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشيع أنه قتل، هنا فقد بعض المسلمين الذين كانوا في هذا المكان بقية ما كان عندهم من روح معنوية، حتى أنهم قد ألقوا السلاح، منهم من هام على وجهه في الجبال، ومنهم من جلس في مكان كثير على سدن النضر رضي الله عنه وأرضاه، فعندما رآه قال: ما بالكم تجلسون؟ قالوا: قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا نصنع بعده؟ ماذا يقول لهم أنس بن النضر؟ قال لهم: إذا تقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه ويقول: اللهم إني أعتذر إليك مما يصنع هؤلاء، ويشير إلى المسلمين ويقول: اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، ويشير إلى المشركين، ثم يهدي ويقتحم الصدور، فيلقاه سعد بن معاذ رضي الله عنه ويقول: إلى أين يا أبا عمرو؟ يقول: يا سعد، واهن لريح الجنة، إني والله لا أجدها دون أحد. فيقاتل رضي الله عنه حتى قتل ووجدوا في جسده 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، وما عرفه أحد إلا أخته ببنانه رضي الله عنه وأرضاه. هذا سعد بن الربيع يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتل رضي الله عنه. اشتدت الجراحات بالمسلمين، وكان أول من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول: رأيت رسول الله من تحت المغفر، فضحت، إنها البشرى يا مسلمي أيها المسلمون، فيشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهسمس، يقول: يأتي حافظ بن أبي بلتعب، وقد ضرب عقبة بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدمى وكسر رباعيته، فيلحق به حاتم بن أبي بلتعب رضي الله عنه، فيقتل عتبة بن أبي وقاص، وكان سعد بن أبي وقاص حريصا على قتل أخيه، ولكنه لما رأى حاتما قد قتله قد سبقه إلى هذا الفضل، أخ يقتل أخاه، نعم، وذلك في الله القدير. تهدأ المعركة قليلا، وسيأتي علي رضي الله عنه وقد حمل اللواء، فيديحهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، معه أبو بكر وعمر وسهل بن حنيف والحارث بن قنة وبعض نفر يسير من الأنصار والمهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هؤلاء الذين قتلوا دونه: والله ما أنصفنا أصحابنا. وفي رواية: ما أنصفنا أصحابنا. يأتون برسول الله صلى الله عليه وسلم ودم يسيل من وجهه، فيأتي علي رضي الله عنه بماء فيسكبه على الجرح فيرى الماء لا يزيد الدم إلا غبارا، فتأتي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بحصير فتحرقه، ثم إنها تضع الحريق الرماد هذا على الجرح فاستمسك الدم عنه صلى الله عليه وسلم. هذا المشركون قليلا وقد قتلوا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، والذي قتله وحشي هذا الغلام الحبشي يقول حين قتله: كنت غلاما حبشيا أقذف بالحربة كقذف الحبشة، قلما كنت أخطئ بها. يقول: وكان غلاما لجبير بن مطعم، وكان قد قتل عمه صعيب بن علي في غزوة بدر، فجاءه جبير بن مطعم قال له: يا وحشي، إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت حر طليق عفيف. قال وحشي: قد خرجت وأنا كل همي حمزة رضي الله عنه. قال: حتى إذا ما رأيته كالجمل الأورق يهد الناس هدا بسيفه، وبينما أنا أتقرب إليه يدنو مني أستتر منه بشجرة أو بحجر، إذ تقدم إليه سباع بن عبد العزة، فلما رآه حمزة قال له: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وكانت أمه ختان. قال: فضربه بسيفه فكأنما قسمه نصفين. قال: فهزت حربتي حتى رضيت منها فألقيتها إليه، فدخلت في سنته أي في أعشابه وخرجت من بين رجليه. قال: فقام إلي يحاول فغلب، فتركته حتى مات، ثم جئته وأخذت حربتي وعدت إلى معسكري فلم يكن لي ضد غير حمزة، كان يريد أن يعتق. وهذا الرجل وحشي قد أسلم بعد ذلك، وهو الذي قتل مسيلم الكذاب، وقد قتل شهيدا في يرموك على مغربة رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن هند بنت عتبة جاءت إلى حمزة رضي الله عنه بعدما قتل، فبقرت بطنه وأخرجت كبده فلاكتها فلم تستطع لانفجار المرارة، فلاكتها وقذفتها وبقرت بطنه وقطعت أذنه وخطمت أنفه وجعلت من آذان وآنوف المسلمين خلاخين. هؤلاء النسوة، عدنا النسوة تهللن بهذا الانتصار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الشعب. فتقدم نفر من المشركين فكانوا بمكان عاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لهؤلاء أن يعلونا؟ فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينزلهم في نفر من المهاجرين. قال: فأخذوا عمر بن الخطاب ومن معه منافقونهم حتى أنزلوهم. يقول سعد بن أبي وقاص: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أو يوم أحد أن أنزل هؤلاء من على ذي الربوة، قلت: وحدي يا رسول الله. قال: اذهب إليهم وأنزلهم. قال: فأخرجت سهما من كنانتي ورميته ورميت به إلى رجل من المشركين فقتله، ثم ذهبت وأخذت سهمي هو نفسه ورميت به ثانيا فقتلته، ثم أخذت سهمي هذا نفسه ورميت به رجلا من المشركين فقتلته، ثم نزلوا جميعا. قال: فأخذت هذا السهم وقلت: والله إنه لسهم مبارك، فكان عنده حتى مات، وكان عند بنيه بعد ذلك أيضا. تأتي أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، وقد رأت بعض من المسلمين المنهزمين قد عادوا إلى المدينة، فأخذت تحشو في وجوههم التراب وتقول لهم: هاكم المبذل وعفون السيف. ثم إنها جاءت إلى المعركة وأخذت سلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسقي الجرحى، فرآها رجل يقال له حزان بن العرقة فرماها بسهم فوقعت وانكشفت، فأخذ يضحك الرجل حبان بن العرقة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليه فأعطى سهما لا نصب له إلى سعد بن أبي وقاص، فقال له: ارميه به. فرماه سعد رضي الله عنه. قال: فأصاب حبان بن العرقة فسقط وانتشف، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد شفيتني أو أخذت بثأري يا سعد، اللهم أجب دعوته، رضي الله عنه وأرضاه. تأتي عائشة وأم سليم تحملان قرب الماء وتفرغانها في أفواه القوم، كما ورد بهذا حديث البخاري رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان من أمره هذا، وقد انشغل المشركون بقتلاه، وقد انشغلوا أيضا بالإنفاق على المسلمين، وكان رجل من المشركين كل همه أن يزفف على الجرحى من المسلمين، فرآه كعب بن مالك يقول: فتمنيت أن يلقاه أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقدرت الشخصين، فرأيت أن المشرك أفضل عدة وعتادا، ورأيت المسلم أقل منه. قال: قد تقدم واختلط، قال: وتواجها، ثم إن المسلم قد ضربه ضربة بسيفه فخلقه نصفين، وصلت ضربته إلى وجهه، ثم كشف هذا المسلم عن وجهه وقال: أنا أبو دجانة يا كعب، كيف ترى؟ نعم، قد أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه، وقد وفاه حقه رضي الله عنه عنهم جميعا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا سفيان قد صعد الربوة، ثم نادى: أسيف محمد؟ فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته ألا يجيبه أحد، ثم قال: أسيف عمر؟ أسيف ابن أبي قحافة؟ فأشار إليهم أن يصمتوا، ثم قال: أسيف عمر؟ فأشار إليهم أن يصمتوا، فقال أبو سفيان أعلى بصوته: قال: أما هؤلاء فقد كوفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه فقال: والله إن الذين ذكرت لأحياء، وإن الله قد ذكر لك ما يسوك. قال: فنادى أبو سفيان وقال: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ قالوا: ماذا نجيبوا يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: أنعم افتعال، حن الحرب رجال، يوم بيوم بدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ قالوا: بماذا نجيبوا يا رسول الله؟ قال: قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. فصاح أبو سفيان: إن العزى لنا ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ قالوا: بماذا نجيبوا يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم إن أبا سفيان قد نادى على عمر: يا عمر هلم إلي. فإذا ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه عمر، فقال له أبو سفيان: أنشدك الله، هل محمد حي؟ قال له عمر: والله إنه لحي وإنه ليسمع كلامك الآن. فماذا قال له أبو سفيان؟ قال له: أنت عندي أصدق وأبر من ابن أمية. من موازين الرجال، موازين الرجال عباد الله واحد، هؤلاء يزنون الرجال ويعرفونهم بحقوقهم. أنت عندي أصدق من ابن أمية وأبر. ثم قال له أبو سفيان: إنكم ستجدون في قتلكم مثلة ما أمرت بها وما نهيت عنها وما سرتني وما أغضبتني. قال: إن موعدنا يوم بدر في العام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، موعدنا يوم بدر في العام القادم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن ينظر في الناس، فإن هم ركبوا الإبل وجنبوا الخيول فإنهم يريدون مكة، وإن هم ركبوا الخيول وجنبوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فيستأصلوها ويذهبوا إلى الذراري. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي نفسي بيده، لو إنهم أرادوا المدينة لأذهبن إليهم فلأناجزنهم. يخرج إليهم علي رضي الله عنه فينظر، فإذا هم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل، فعلم أنهم ذاهبون إلى مكة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينظروا في القتلى. يأتي زيد بن ثابت فيأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا زيد اذهب فانظر سعد بن الربيع رضي الله عنه. يقول زيد: فذهبت فرأيت سعد بن الربيع ما بين الموت والحياة به 87 ضربة. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظرك ويقرؤك السلام. فيقول له سعد: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. وقل له: جزاك الله عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته، وأبلغ قولك عني، والله إن خلصت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تصرف فلا عذر لكم. ثم صربت روحهم بوقته رضي الله عنه وأرضاه. هذا المصير اسمه عمرو بن ثابت رضي الله عنه وجدت بعدين بين القتلى بين الحياة والموت فرمق إلى حيره فقال له يا قصير أنت كنا ندعوك إلى الإسلام فتأبى هل جئت فقاتلت معنا حمية لقومك أم أنك آمنت وأسلمت؟ فقال لهم القصير بل إني آمنت بالله ورسوله وجئت أقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصادت الرحوم المقصر. يقول أبو هريرة فوالله إنه لمن أهل الجنة وما ركع لله ركعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. وبالمقابل وجدوا رجلا يستقال له قزمان وكان هذا الرجل قد قتل بمفرده ثمانية من المشركين منهم ثلاثة من حامل اللواء ولما جاءوه وكان جريحا جرحه شديد جاءوه فقال لهم والله إني ما قاتلت عن إسلامكم ولكني قاتلت حمية عن قومي. فلما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هو من أهل النار فشق ذلك على الصحابة ثم إنه وبينهم في المساء لم يحتمل جرحه فاتكى على سهم له فقتل نفسه فكبر الصحابة فكان من أهل النار ذلك أنه قاتل حمية ما قاتل في سبيل الله وإن كان يقاتل عن قوم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هناك أيضا رجل من اليهود يقال له مخيريق هذا الرجل قال اليهود قد علمتم أن نصرة محمد حق عليكم قالوا له إن اليوم لم يسهل ولا عمل لنا في يوم السبت قال لا سبت لكم فأخذ درعه وسلاحه وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يهود المخيريق رحمه الله ورضي الله عنه. هذا حنظله ابن ابي عامر هذا غفير الملائكه كان حديث عهد البعوث وبينما هو على امرأته اذ سمع الحين على سمع نداء الجهاد فركب جواده وانصفى سيفه وخرج رضي الله عنه مع المسلمين فقاتل قتالا شديدا حتى قتل رضي الله عنه. فاذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اذهبوا فانظروا حنظله فإذا بهم قد وجدوا رأسه وجسده يقطر ماء فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني والله لقد رأيت الملائكة تغسله بماء المذن في صحائف من فضة بين السماء والأرض اذهبوا فاسألوا أهله فعادوا فسألوا أهله فأخبرتهم أنه خرج وهو جنب رضي الله عنه. نعم داعي التضحية أعز وأغلى وألذ عنده من داعي لذة هذه اللذة الوقفية التي تنتهي أمثلة عظيمة ونماذج كريمة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن القتلى بقياده فقط ينزعون منها الحديد والسواهر بدمائهم وما صلى عليهم فوقف على حمزة وبكى بكاء شديدا حتى أن أنس يقول ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي كما رأيناه يبكي على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه أمر بدفن القتلى فأمر بدفن حمزة مع ابن أخته عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأمر هذا مع مصعب بن عمير رضي الله عنه وأمر بدفن اثنين والثلاثة ذلك أن المسلمين كانوا قد أجهلوه. ثم إنه كان يضع الاثنين والثلاثة معا ويسأل أيهما كان أكثر أخذ للقرآن فإذا ما أشاور له على واحد منهما يقدمه في النحو. ثم إنه قد دفن عمرو بن الجمح وكان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعرج شديد العرج وكان له أبناء أربعة يغدون عنه فقال لهم إني أريد أن أغدو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له نحن نكثير نحن نغدو عنه. فجاء عمرو بن الجمح رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أقاتل معك وإني والله لا أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنيه وقال ما بالكم تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. والتفت إليه وقال أما أنت فقد أعذرك الله. ثم إن عمرو بن الجموح قاتل رضي الله عنه حتى قتل رضي الله عنه شهيدا، فدفن مع عبد الله بن حرام في مكان واحد في قبر واحد، لانهما كانا متصافيين كانا متحاببين. هذا ايضا ابو خيثمه ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، اني والله قد رايت ابني قبل ايام في رؤيا وانه ليسرح في الجنه، انه رايته يسرح في الجنه ويقول: يا ابتاه، انك تاتينا بعد ايام، فاني والله ارجو ان ارافق ابني في الجنه. فكان وكان شهيدا يوم احد رضي الله عنه وارضاه. هذا النعمان بن مالك ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، لا تحرمني الجنه، فوالذي نفسي بيده لادخلنها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبما ذاك؟ قال: باني احب الله ورسوله واني لا اسر يوم الذعر. قال: فضح، فقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر برد الموتى فيدفن في اماكنهم، وامر صحابته وقال لهم: اصطفوا حتى اثني على ربي. اصطفوا وراءه، اثني على ربي في هذا الوقت العقيد. نعم، اصطفوا حتى اثني على ربي. اصطفوا وراءه. فقال فيما رواه الامام احمد في مسنده والبخاري في الادب المفرد، قال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما خبط، ولا هادي لمن اضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لمن قربت. اللهم انا نسالك وأن تبسط علينا من بركاتك ورزقك ورحمتك وفضلك. اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اني اسالك العون يوم العيله والامن يوم الخوف. اللهم اني عائد بك من شر ما اعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم اجعل عليهم رزقك وغضبك. اللهم قاتل الكفرة اهل الكتاب اله الحق. امين. هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه صلى الله عليه وسلم بعد هذا كان كثيرا ما يذكر هذه الموقعة، حتى انه كان ينظر الى جبل احد وينظر اليه هذا الجبل الداكن الاشم، وبين تراه احب الناس اليه هؤلاء الذين اقتربوا في الله وعادوا في الله ووالوا في الله، هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله. كان ينظر الى هذا الجبل الاشم ويقول: احد جبل نحبنا ونحبه. حتى انه بعد 8 سنين على ما روى عقبه بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد بعد 8 سنين، فخرج اليهم وصلى عليهم ودعا لهم، ثم انه عاد الى صحابته فاخبرهم وخطب فيهم وقال: اما بعد فاني بين ايديكم فرس واني عليكم شهيد، وان موعدكم الحوض، وكاني انظر اليه من مكان هذا، واني لا اخشى عليكم ان تشركوا بعدي، ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافسوها. هكذا تركت هذه الغزوة العظيمة في نفسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزل آيات بينات 60 آية من آل عمران تقص هذا الأمر العظيم، تعالجه وتعقب عليه. وموعدنا مع هذه الآيات في الحلقة القادمة إن كانت العمر بقية وإن الله تيسير. اللهم صل على محمد وعلى آله الهدى والتقى وعلى سائر الجنة. اللهم نصرك الذي معك على ذلك المؤمنين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصبحنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم اصرفنا في أهلنا بخير لا تخف به ولا تخف الصالحين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. أمين. وصلى الله على النبي. Thank you.